بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في جوامع الأخبار: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول: ميزان الأعمال الظاهرة والباطنة.
لو تقرأ المقدمة. جزاك الله خير.
لا توجد مقدمة شخص.
لا، في مقدمة المؤلف. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا وعلى آثارها الشاملة الأولى والأخرى، وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق على لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد، وعلى آله وصحبه وأتباعه من جميع العبيد. أما بعد، ليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، إن هو أعلم الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية، وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا، وأحسنهم تعليما. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثير معناه، مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان. وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية، والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم، مع التكلم على مقاصدها وما تدل عليها على وجه يحصل فيه الإيضاح والبيان مع الاختصار، إذ المقام لا يقتضي البسط. فنقول مستعينين بالله سائلين منه التيسير والتسهيل. الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهجة قلوب الأبرار هو شرح لجوامع الأخبار، يعني العلامة عبد الرحمن السعدي شرح هذا المتن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذا المقام، وخصوصا بعد شرح متن نور البصائر، لا يمكننا أن نشرح الشرح أيضا، لأنه يطول بنا المقام. وإنما ذكرنا أيضا أن العلامة عبد الرحمن السعدي شرح هذا المتن أيضا لنحيلكم على يعني العالم الذي شرح متنه أصالة، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. وهذا المتن حقيقة مبارك، سلك فيه مسلك علماء الحديث في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على أحكام أو أخلاق أو معاملات، لأن كثيرا من العلماء كتبوا مصنفات في ذلك، وكثير منهم اقتصر على 40 حديثا، وإنما فعل ذلك بعضهم رجاء ثواب قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ عني 40 حديثا بعث في زمرة الفقهاء. وهذا الحديث ضعيف من كل طرقه كما قال جماعة من الحفاظ. وتعليم العلم بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني من أنفع ما يكون لطالب العلم، يأخذ الأحكام بأدلتها. وأيضا بركة جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حفظه وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر الحديث صلوات الله وسلامه عليه، والاعتناء بسنته، هذه كلها من أسباب يعني أن يكون طالب العلم من أقرب الناس منزلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعنايته بسنته تدريسا وتعليما ونصرة. هذا أعظم ما يكون من الجهاد في سبيل الله، الجهاد العلمي في حفظ السنة وفي الذب عنها في الرد على من خالفها وابتدع فيها أو حرفها أو غيرها أو بدلها أو وضعها في غير مواضعها أو اجتزأ نصوصها. وحديث العلامة عبد الرحمن السعدي في جوامع الأخبار جمع 99 حديثا، وهذا نافع جدا لأنه ضمنه أحاديث في أساس الدين وهو ما تبنى عليه الأعمال في الإخلاص، وذكر حديث أيضا في العقيدة وحديث في فقه الأحكام وحديث في الأخلاق والمعاملات. فهذا من أنفع المتون لطالب العلم بحيث أنه يبدأ به، يعني بحيث أنه يستقرأ كل مسائل الإسلام يعني طريقة قريبة الفهم وأيضا ما فيها تطويل، بحيث أنه يستقرأ معاني الشريعة في التوحيد وفي الأحكام وفي الأخلاق وفي المعاملات. فهذا من يعني من أنفع ما يكون لطالب العلم في تقريب العلم. وبدأ بداية بالثناء على الله عز وجل وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر سبب يعني اختياره لهذه الطريقة في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني سبب ذلك يعني أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم جوامع وقليلة ألفاظه كثيرة معانيه، ولأنها أيضا يعني بلغت أعلى الرتب البيان، بلغت أعلى رتب البيان، وقد انتخب هذه الأحاديث وهي نافعة جدا مباركة. وبدأ بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وهذا من حسن توفيقه ومن حسن تصنيفه أنه بدأ هذا المصنف بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذه طريقة المحدثين وطريقة العلماء الناصحين التنبيه عن الإخلاص. وأول حديث بدأ به البخاري صحيحة حديث إنما الأعمال بالنيات، والعمل الصالح شرطاه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقوله مخلصين له الدين هذا شرط الإخلاص، وقوله حنفاء هذا شرط المتابعة، والمقصود هو حسن العمل من غير يعني تفريط ومن غير ابتداع. قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى عن أحسن العمل، قال: أخلصه وأصلمه. وفائدة الإخلاص أيضا أنها سبب لقبول العمل، وفائدة المتابعة أيضا أنها مع الإخلاص سبب لقبول العمل، كما جاء في الصحيحين أيضا مع حديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا العمل في نفسه يتفاضل في ثوابه بحسب الإخلاص في أدائه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يعني أن النية من أسباب مضاعفة الحسنات، ومن احتسب نيته في أعماله كلها فهذا الموفق الذي تثقل موازين حسناته بإذن الله تبارك وتعالى. فالنية لابد لها في أداء العبادات، وكذلك في المعاملات الإنسان إذا احتسب النية فيها صارت حسنات عظيمة، صارت مباحات وحسنات. وهذا كان فقه الصحابة فقه عظيم في هذا الباب. النوم ننام ثلث أعمالنا 8 ساعات في اليوم. قال معاذ رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا في البخاري، يعني كيف ينام بنية، ينام بنية إجمام النفس ليتقوى بذلك على أداء العبادات، فيكون نومه كأنه تسبيح وذكر وطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حتى ما تجعل في امرأتك فهو صدقة. رواه البخاري. يعني سبحان الله نمضي أيضا في أعمالنا كأنها عادات، نأخذ الأولاد إلى مدارسهم وإلى يعني ونذهب إلى الجمعية ونتسوق ونشتري منقاض البيت وكذا وهذا، إذا احتسبنا النية في ذلك كل هذا عبادة وطاعة. فمن رتب وظائف يومه وليلته ونومه ويقظته وأحواله كلها على نية طيبة صارت أعماله كلها حسنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وما هناك من شيء أحوج إلى تعاهده بالإصلاح مثل النية، كما قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لأن النفوس فيها إرادات كامنة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهذه بعض الواردات على النفوس بعضها. إذا الإنسان يعني سبحان الله صارت يعني منه عزم ما هي بس خواطر، بعضها قد تكون شركا. لذلك العلماء الشرك ما هو بس في الأعمال، الشرك حتى في النيات وفي الخواطر، الإنسان يحذر ذلك ودائما يحرص على تأسيس الأعمال على الإخلاص لله عز وجل، ودائما يدافع الإرادات السوء خصوصا التي تكون مضادة للتوحيد، منها الرياء ومنها غيرها. ولذلك سبحان الله ما أعظم فضل أعمال القلوب، وما أعظم أيضا شر أعمال القلوب إذا فسدت النيات، تفسد دين الإنسان كله. ولذلك أول من يسجر بهم النار يوم القيامة من قرأ القرآن ليقال قارئ رياء، ومن تعلم العلم يقال عالم، وأيضا من جاهد حمية، ما جاهد لله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا، أو جاهد ليقال شجاع، خصوصا من أول العرب تتحدث والله فلان شجاع. فجاء الإسلام بتهذيب النيات والتنبيه على المقاصد الصحيحة المطلوبة في الأعمال كلها خصوصا بالجهاد، لأن في فوات النفوس، ما تموت إلا في سبيل الله، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة وحمية ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لا تظن أنك في مأمن من ما يضاد التوحيد في النيات، وتقول أنا والله الحمد لله يعني ما نيتي كلها طيبة. نقول يعني من حياة القلوب أيضا أنك دائما تتعاهد نيتك بالإصلاح وما تأمنها. قال مسعود رضي الله عنه يقول: ما كنا نظن أن أحدا فينا يريد الدنيا حتى استعتبنا الله عز وجل بعد غزوة أحد، فقال سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لأن الذين نزلوا من الجبل إلى الوادي إنما نزلوا للغنائم وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمر النية أمر عظيم، ولذلك يعني هي الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، وما تكفي النية وحدها. لذلك كما قال مسعود في ردي على المبتدعة في صفة الأذكار عندما قالوا له: إنما أردنا الخير، قال: وكم من مريد للخير لم يدركه. فالخير يدرك بأمرين: بصلاح النية والإخلاص لله عز وجل في العمل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تبتدع في الدين. والإخلاص لله عز وجل يوجب عليك أيضا عدم الابتداع في الدين، لأن الابتداع في الدين اتباع إرادات النفوس الباطلة أو اتباع الجهال الذين يعني لم نؤمر باتباعهم، وإنما أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا. وسمى الله عز وجل المبتدع في الدين أيضا شركاء في التشريع أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن هنا استنبط العلماء قاعدة من هذه الآية أن الأصل في العبادات التوقيف، ما تتعبد بعبادة إلا أمر الله بعبادته على الصفة التي أداها إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. فالإخلاص خيره عظيم، والإخلاص يكون بتجريد العمل لله تبارك وتعالى، ولذلك يتضاعف العمل بحسب ما يقوم في القلب من الإخلاص. ولذلك تطيش السجلات، يعني سجلات السيئات تطيش ببطاقة التوحيد لا إله إلا الله في حق من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، من باب بيان فضل الإخلاص لله عز وجل. وهذا كله يوجب علينا دائما أن نحرص على النية، ونية الخير دائما يكتب الله عز وجل لها البركة والثمرات العظيمة، كما ذكرنا في بداية التدريس متن نور البصائر، وهي سبب لزكاء الأعمال. لأن الإخلاص يعني كلما تحقق الإنسان به جرد نيته لله عز وجل، وأوجب ذلك له اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنية محلها القلب، لكن قد تقوم قرائن تدل على فساد النية، ولذلك أو يعني حصول يعني ما يضادها من تجريد الإخلاص. لكن الإنسان ليس له أن يخوض في نيات الناس، ولكن يعني إذا ظهر للإنسان قرائن تدل على يعني خطأ في النية فإنه ينصح أو يقوم بما يوجب تصحيح نية من وقع من هذا الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان يضرب له خباء في المسجد، فجاءت إحدى النساء وضربت لها خباء، فغارت بقية النساء وجاءت كل واحدة تضرب لها خباء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الأخبية وترك اعتكافه تلك السنة وقضى في شوال، وقال لنسائه آل بر أردتن. الإنسان قد يعني يوجب تغير النية، يعني أحيانا الغيرة، أحيانا حمية الجاهلية، يعني كلها يعني مرجعها ترجع إلى الهوى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو يقول اللهم أني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، فلا يخرجك غضبك عن قول الحق، لأن الإخلاص يوجب عليك قول الحق. فهناك يعني أمور قد تهيج النيات وتفسدها، فاحذرها، من أعظمها الحمية، حمية الجاهلية. ما هو كل يعني باطل تنصر فيه الباطل لمجرد القرابة أو النسب، ما يجوز هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال ينصر هذا المظلوم، يعني عرفنا الظالم كيف، قال تأخذ على يدي، تقول له اقصر يا فلان، كف عن الناس أذاك، كف عن الناس مفارقتك للجماعة، لا توقع الجماعة كلها في هرج ومرج وأذى واقتتال أو شر لا يعلم عاقبته إلا الله عز وجل. وإذا قال مسعود رضي الله عنه هو يستشعر معاني الشريعة فيما تأمر به، قال ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. لماذا؟ لأن الله لا يأمر إلا بالذي هو خير، ومن أخلص لله تبارك وتعالى واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق للخير. ومن أعظم ما يجب استحضاره في طلب العلم الإخلاص يا أخوان. وأما قول السلف كمجاهد وغيره طلبنا العلم لغير نية فرزق الله النية بعد، فهذا يدل على أن طلب العلم من أسباب تصحيح النيات والأعمال، وليس معنى هذا أنهم طلبوه للدنيا، لا، وإنما طلبوه يعني رغبة في العلم، لأن النفوس الزكية تحب العلم، فدلهم الشرع على أن طلب العلم من أعظم العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا للجنة، رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. وما أعظم ما يدخل على طالب العلم من سوء القصد في العلم. لا تتعلم العلم لتماري به السفهاء، ولا لتجادل به الضلال، يعني أو لمجادلة المحقين، وإنما ترد على الضلال بنية خالصة، بيان للحق ونصيحة لله ورسوله ولكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة المسلمين وعامتهم. وأيضا تكون عدلا فيما تقرأه من أقوال العلماء، وتنصفهم وتنصف مقالاتهم وتنصف ترجيحاتهم وتنصف يعني فقه المسائل، تذكرها كلها بأدلتها وبالتمييز بين مروياتها وفي دلالاتها. لذلك إذا دخلت إذا فسدت النيات في طلب العلم، فنسأل الله العافية، في البعض يحرف الشريعة لقصده الدنيوي، وبهذا تقع يعني منه يعني أمور سبحان الله تدل على فساد النية. مثل من يأتي إلى حديث سقيفة بني ساعدة، وهو من أوضح الأدلة وأجمع عليه الصحابة في أنه ما في أميرين بوقت واحد، منا أمير طلب الأنصار هكذا، منا أمير ومنكم أمير، قال أبو بكر لا، قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وأجمع الصحابة على ذلك لأنه هذا الدليل الشرعي. فنأتي إلى يعني سبحان الله إلى ما أجمع الصحابة على فقه ونستدل به على إيش تقاسم السلطة، هذا من أين يأتي؟ من فساد النية، طمع في السلطة. فيأتي ويحرف الأدلة، ثم أيضا يعرض عن كل حديث الصحيحين في معاملة الولاة، ويأتي بأثر ضعيف ويجعله عمدة في فقه معاملته للولاة. إذا قال ابن خزيمة قال أنا لا أستحل أن أموه على طلبة العلم، فالإخلاص من أسباب حفظ الشريعة خصوصا فيما يتعلق بطالب العلم. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نقرأ الأسئلة شيء.
تفضل.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما الرد على من يقول أن قول لبيك الله لبيك اللهم عمره دليل على التلفظ بالنية؟
هذا جهر بنوع النسك، لأنه جاءت السنة بالجهر بالتلبية، وجاءت السنة بالجهر بنوع النسك، لكن بقية العبادات ما فيها شيء أبدا.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الشك في أن الماء نجس أو ليس بنجس يبيح التيمم؟
لا، الأصل الماء الطهارة، وتستصعب هذا الحكم ما لم تتغير أحد أوصافه.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا تيمم الشخص وشرع في الصلاة وحضر الماء وهو يصلي، هل يترك الصلاة ويتوضأ؟
إذا حضر الماء بطل الوضوء، إذا كان لا يزال في الصلاة يقطعها ويتوضأ ويصلي. أما إذا كان أتم الصلاة وأدى تيممه بشروطه فهذه الصلاة صحيحة.
يقول السائل: أحسن لكم شيخنا حفظكم الله ورعاكم، ما رأيكم في كتاب السيرة الرحيق المختوم؟
والله يا أخوان أنا ما قرأت يعني هذا الكتاب، لكن يعني كل من كتب في السيرة وحرر الروايات فيها هذا يعني جهده مشكور لعنايته بسيرة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة الآية رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو بنية جلب الرزق؟ لأن سمعت بعض العامة يقولون كان الإمام السعدي ينصح بها، هل هذا صحيح؟
ما أدري، الله أعلم عن يعني كلام العلامة عبد الرحمن السعدي بهذه المسألة، لكن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والتقوى هي جامعة لكل خير.
شيخنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما يفعل من ابتلي بثقل النوم؟
يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه أن الله عز وجل يجعل نومه بقدر الكفاية لإجمام بدنه وعافية بدنه، وأن الله عز وجل يستعمله في طاعته. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نام وهو جالس ينقض الوضوء؟
إذا استغرق في النوم فلا يفرق بين النوم قاعدا أو على جنب أو مستلقيا، إذا استغرق في النوم فهو مظنة الحدث، فهذا يوجب الوضوء، وهذا مناط الحكم في هذه المسألة. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف أصلح النية وأجعل طلب العلم خالصا لوجه الله الكريم؟
ما تقصد إلا وجه الله عز وجل، أنك تتعبد لله عز وجل في معرفة شرعه وصراطه المستقيم لتلزمه، وترفع الجهل عن نفسك، وتعلم المسلمين بحيث أنك تعينهم على معرفة دينهم وعلى حفظ الإسلام وشرائع الإسلام، حتى لا تندرس، حتى يكثر الخير في بلاد المسلمين. نعم.
أحسن عليكم. يقول السائل: زوجتي سوف تحج هذا العام، وهي موظفة لديها القدرة المالية لتكلف الحج، لكني أنا زوجها ولدي الرغبة بدفع هذه التكاليف.
تفهموا بينكم، جزاك الله خير. نعم. هذا إذا طلعنا تعالى جاوبك. نعم.
يقول السائل: ما حكم التجنس من جنسية دول كافرة لحجة الاضطرار واللجوء؟
والله بعض المسلمين حقيقة أصابهم شر عظيم من بعض عتاة الطواغيت من حكام العرب كالقذافي وحافظ الأسد وبشار الأسد، فاضطروا إلى الذهاب إلى بعض الدول الغير إسلامية. إذا كان يعني تأخذ الإقامة لا تتعرض لأذاهم أو تسفيرهم، أو أنك ترحل إلى من فررت منهم من عتاة الطواغيت كالقذافي أو حافظ الأسد أو بشار الأسد، تأخذ إقامة يعني يسمونها يعني إقامة دائمة أو إقامة جرين كارد أو كذا، يعني ما أعرف تفاصيل هذه، ولكن جنسية لا تأخذها إلا إذا كان عندهم تلازم بين هذا وهذا، فهذه المسألة تحتاج إلى فتية كبار علماء ويجتمعون فيها، لأنه دائما أنا يعني مثل مسائل التي تتعلق بأمن ومصالح عامة المسلمين، الناس الآن بالملايين صارت على هذا الوضع، يعني الفتوى فيها تكون بالشورى خير من انفراد طالب العلم في الفتية في هذه المسألة. إذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنت لأشاور في المسألة الواحدة 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض الخطبين المتعالمين، هو زابل عند الكفار بلاد الكفر ويقول لي ياخذ جنسية كفار كافر، يعني أنت يعني المعهود عنك في فتاويك ومقالاتك تعال وانجح. فمثل هذه الأمور يعني بعد أنت يعني تقولها هكذا بهذه السهولة يعني ولي القوس باريها، هل كبار العلماء يفتون في هذه المسألة بحسب يعني ما يحصل للمسلمين من هذه الأمور وبحسب ما تقتضيه أحكام الشريعة وبحسب أيضا حال المسلم؟ إذا المسلم ماخذ يعني هذه أحيانا هي تراها ثبوتيات يعني لهوية فقط، على أساس أنه والله الآن ما يقبلون واحد بدون هوية، يقطونه في السجن ولا يؤذونه ولا يرحلونه ولا كذا، وما عنده ولاء لهذه الدولة الكافرة بحيث أنك تكفره بموجب الولاء للدولة الكافرة. إذا في ناس كذا لا تبادر إلى تكفير، نصبر يعني. هذا الموضوع يتعلق بأحوال ملايين المسلمين الآن. نعم
أحسن لكم. يقول السائل: ما هو ضابط الرياء؟
أن تعمل عمل ترائي به الناس، ما قصد به وجه الله، أو قد يكون العمل في البداية خالصا لوجه الله ثم يعني تحصل شوائب الرياء والعياذ
بالله. يقول السائل: أحسن لكم، هل صحيح أن قول لا حول ولا قوة إلا بالله ييسر الأمور؟
لا ريب، وقد ذكر ذلك ابن القيم وذكره المجتبون لذلك، لأنه هذا استعانة بالله، هو هذا حقيقة الدين كلها، ترجع إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن نستعين بالله عز وجل في أمورنا كلها، في عباداتنا وحتى في شؤوننا الدنيوية، نسعى في قضاء حوائجنا مستعينين بالله تبارك وتعالى.
أحسنكم. يقول السائل: ما حكم الدخول في مسابقات حفظ القرآن حتى يعطونه المال أو رغبة في المال؟
صحح النية، وإذا غلبتك نية الدنيا والجائزة فلا تدخل مسابقة، تحفظ القرآن لطاعة الله وعبودية لله تبارك وتعالى وطلب ثواب الله تبارك وتعالى. وأما من كانت نيته هكذا نية طيبة وهذه الجائزة تبع ما قصدها ولا هي نيته، فهذا نرجو أنه يعني يكون عمله صالح ما يضر. النبي صلى الله عليه وسلم كافأ على العلم، أولا تجوز المسابقة في العلوم مثل ما حصل في رهان أبي بكر مع مشركي قريش في أن الروم ستغلب مجوس الفرس، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كافأ معنويا، قال لأبي بن كعب عندما سأله عن أعظم آية في القرآن قال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا من أسباب تنشيط النفوس على طلب العلم، ما بقصدك الجائزة. نعم.
أحسن لكم. يقول السائل: شيخنا الفاضل نحبك في الله.
شيخنا خير، أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
يقول شيخنا أحسن عليكم: هل الكسل في الطاعة إذا كان المرء وحده ونشاطه إذا كان مع الجماعة يدخل من باب الرياء؟
لا، إذا كانت نيته لله ما هو من باب الرياء، وذلك قال العلماء في أنه أسباب أنه الإنسان يعان في رمضان على القيام ما لا يعان في غيره من شهر، أنه الله عز وجل يعني جعل أسباب في هذا الشهر من تيسير العبادات أنه تصفد مردة الشياطين وتغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة، أيضا تعاون على الطاعة، أنه هذا ورد فيه دليل خاص على القيام جماعة في الليل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الصحابة في عهد الفاروق رضي الله عنه.
أحسن لكم. يقول السائل: هل أخذ الأجرة على الأذان والإمامة يكون من باب إرادة المرء بعمله الدنيا؟
هناك فرق بين الجعالة التي يعني يكون فيها جعالة من بيت المال، وهذا أجازه العلماء ومنهم العلامة عبد الرحمن السعدي في هذه الأمور، فرق بين طلب الأجرة على العبادات، طلب الأجرة على العبادات هذا لا يجوز. نعم.
أحسن لكم. يقول السائل: كيف يخلص طالب المدارس والكليات الشرعية؟ كيف يخلص النية؟
نيته طلب العلم لله عز وجل، ويتعبد لله بطلب العلم، ويستفيد ليفيد المسلمين ولينصر شرع الله عز وجل وليبين الحق للمسلمين وليبين لهم ما يحتاجه المسلمون من أحكام دينه لا يطلب لنية القضاء ولا الإفتاء ولا الكذا، لكن إذا اضطر إليه لحاجة المسلمين إلى علمه وفقهه يجرد العمل الخالص لله تبارك وتعالى.
شيخنا حفظك الله، هذا آخر سؤال من خارج دولة الكويت. يقول السائل: عندي أمي كبيرة في العمر تتوضأ للصلاة وفي قدمها فطريات من السكري، هل يكفي أن تمسح عليها أو تتركها مخافة الضرر؟
إن شاء الله نشي والدتك أمين. وإذا كان تتضرر بذلك وقال ذلك الأطباء، لأن هذه تحتاج أيضا إلى قول مختصين، فإنها يعني تمسح بمقدار يعني الموضع اللي فيه الفطر والبقية تغسله، واجتهد في علاجها قبل يعني أن يعني تترخص بالرخص إذا كان لها علاج، وإن شاء الله لها علاج إن شاء الله. آمين.
جزاك الله خير شيخ.
وإياكم.